الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. تظاهرات في السودان ضد الحكم العسكري وسط تحذيرات من استخدام القوة ضد المحتجين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكرت طهران الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن مؤخرا عليها، معتبرة إياه دليلا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وصف هذا الحظر بأنه يأتي في سياق الضغوط القصوى المتواصلة التي بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة على إيران. وقال خطيب زاده إن هذه الضغوط لن تقوض عزمنا في الدفاع عن أمننا القومي. وكانت واشنطن أعلنت فرض حزمة إجراءات تستهدف أفراد وشركات في إيران بذريعة تقديمهم الدعم إلى حرس الثورة الإسلامية في مجال صناعة الطائرات المسيلة. انطلقت في عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات تحت شعار مليونية 30 أكتوبر التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية في ظل تعهد من قائد الجيش السوداني بعدم التعرض للمتظاهرين طالما التزموا بالسلمية. وقالت مصادر محلية إن المظاهرات انطلقت من عدة أحياء بالعاصمة، وأن المشاركين في المظاهرات رفعوا الهتافات ضد الانقلاب العسكري مؤكدين أنها ستأخذ مسارات متعددة. من جهته قطع الجيش السوداني أغلب الجسور والطرق وشبكات الإنترنت في العاصمة الخرطوم لقطع التواصل بين المتظاهرين. دوليا طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيادة الجيش السوداني بالامتناع عن قمع المحتجين. تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري صباح اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط في ريف دمشق، أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الاحتلال أطلق رشقة صواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، مؤكدا تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وإسقاط أغلبها. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذا الاعتداء نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إصابة جنديين اثنين بالعدوان الإسرائيلي، حيث أكدت وزارة الدفاع أن العدوان كان بحدود الساعة 11:17 استهدف مناطق ضواحي دمشق وتحديدا في ريف دمشق، حيث أكدت المصادر أن العدوان كان عبارة عن رشقات من صواريخ أرض أطلقت من شمال فلسطين المحتلة والجولان باتجاه أهدافها. استطاعت وحدات الدفاع الجوي السوري إسقاط معظمها قبل وصولها إلى أهدافها. وأكدت بعض المصادر المطلعة أن هذه الصواريخ هي صواريخ ذكية متطورة تستطيع التشويش على وحدات الدفاع الجوي. وبيان الجيش السوري يؤكد ويركز أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت معظم هذه الصواريخ، ما يعني أن وحدات الدفاع الجوي السوري أصبحت في كفاءة عالية وقدرة عالية على التعامل مع هذا النوع من الأسلحة التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي في عدوانه على مناطق في سوريا. طبعا العدوان استهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق وتحديدا في شمالها الغربي، وأيضا في مناطق ومحاور جنوبها الغربي والقريبة من الحدود السورية اللبنانية، حيث أحد النقاط التي تم استهدافها كان مطار الطيران الزراعي الذي يقع في الدماس، الذي تعرض قبل ذلك إلى عدة غارات، كان أولها في عام 2014 وفي عام 2018 وعام 2019، واستطاع الجيش السوري التعامل مع هذا العدوان وإسقاط صواريخه قبل الوصول إلى أهدافها، فيما تؤكد المصادر أن الدفاعات الجوية السورية كانت على يقظة من أمرها تجاه هذا العدوان، كون الكيان الإسرائيلي كان قد حرض خلال أسبوع كامل من خلال وسائله الإعلامية على الدولة السورية ومحور المقاومة عبر التحريض الدائم عليهم وعلى الجيش السوري تحديدا. طبعا العدوان هذا يعتبر العدوان 23 خلال عام 2021 والخامس خلال الشهر الجاري. قبل أيام كان هناك عدوان في منطقة مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، وقبله في تدمر، ومن ثم عدوان في محيط القنيطرة وقطاعها الأوسط وقطاعها الشمالي عبر اغتيال الشهيد مدحت صالح، واليوم العدوان الخامس في هذه السلسلة من الاعتداءات التي طالت العاصمة دمشق.
عقدت خلية الأزمة الوزارية اللبنانية اجتماعا بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة الأزمة مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. وقالت مصادر في الحكومة اللبنانية أن اجتماع الخلية ضم وزراء الخارجية والمالية والداخلية والتربية للبحث في التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن وزير الإعلام جورج قرداحي كان قد أدلى بتصريحات حول الحرب على اليمن قبل توليه المنصب الوزاري. دعا رؤساء حكومات سابقين في لبنان وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، معتبرين أن آراءه تشكل ضربة قاسمة لما أسموه بالعلاقات المشتركة التي تربط لبنان ببعض الدول العربية. واعتبر بيان لكل من فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام أن استمرار قرداحي في الحكومة يشكل خطرا على العلاقات اللبنانية العربية وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج الفارسي والعالم، وأن مواقفه أضرت بالمصلحة الوطنية العليا للبنان. كشفت وكالة أنباء رويترز أن أقاد الدول مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم سيعترفون بالخطر الوجودي للتغييرات المناخية وسيتخذون خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض. ويتعهد قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون اليوم وغدا في روما قبل التوجه إلى غلاسكو لحضور قمة المناخ باتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض في نطاق درجة ونصف درجة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يندفع بسرعة كبيرة نحو كارثة مناخية داعيا زعماء مجموعة العشرين إلى مساعدة الدول الفقيرة. اتفقت فرنسا وأمريكا على بحث كيفية جعل قواعد تصدير الأسلحة أكثر فعالية ومعالجة أحد مصادر الخلاف منذ أمد بعيد. وفي أول لقاء لهما منذ الخلاف حول صفقة الغواصات مع أمريكا وبريطانيا وأستراليا، أعرب الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمهما بدء حوار استراتيجي للتجارة الدفاعية لتعزيز وجهة نظر مشتركة حول الوصول إلى أسواق الدفاع وقضايا التصدير. وتسعى باريس إلى توضيح مجموعة من ضوابط تصدير الأسلحة الأمريكية والتي تسمح لواشنطن بمنع إعادة تصدير المكونات الأمريكية الحساسة الموجودة في الأسلحة الأجنبية. تعرض أحد مصانع مدينة ديمون الواقعة جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حريق هائل أسفر عن خسائر مادية ضخمة مع وجود تكتم إعلامي بشأن عدد القتلى والجرحى. وأكدت وسائل إعلام عبرية إن الحريق أحدث أضرارا كبيرة في المعدات الثقيلة للمصنع، مشيرة إلى احتراق عشرة جرافات والعديد من مكائن الحفر. وتعتبر مدينة ديمونا منطقة ذات أهمية كبيرة واستراتيجية لسلطات الكيان الصهيوني، وذلك بسبب وجود المفاعل النووية الخاص بكيان الاحتلال في هذه المدينة. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. تظاهرات في السودان ضد الحكم العسكري وسط تحذيرات من استخدام القوة ضد المحتجين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا الجديد معكم على الهواء. اليوم أيضا كعادة برنامج معكم على الهواء نتوقف عند موضوع تربوي مهم يشغل ذهن الكثير من الآباء والأمهات وأولياء الأمور والتربويين. محور حديثنا لهذا اليوم: تربية المراهقين لإدارة الأزمات. سنتعرف في لقائنا لهذا اليوم على تعريف الأزمات في الحياة بصورة عامة، ولا سيما في حياة المراهقين. ضرورة أننا نكون بحاجة إلى تربية أولادنا لإدارة الأزمات في حياتهم وتأثيرات هذه التربية على مستقبلهم، وما يتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله. طيب مستمعينا مستمعاتنا، قبل أن أعلن لحضراتكم أرقام الهواتف وطرق التواصل مع البرنامج، دعونا نأخذ فكرة عن فحوى حديثنا لهذا اليوم: تربية المراهقين لإدارة الأزمات.
لا يختلف اثنان على أن الإنسان المستعد والخبير في مواجهة المشاكل والأزمات يكون أقدر من غيره على التعامل الجيد والأمثل مع الأزمات، ولكن للأسف ينتبه كثير من الناس لتعلم فن إدارة الأزمات بعد التقدم في العمر، وكأن الأمر مرتبط بتولي وظيفة قيادية. والحق الذي لا ريب فيه أن تدريب وتعويد الأطفال على كيفية إدارة الأزمات والمشاكل منذ نعومة أظفارهم هو معيار الاختلاف بين إنسان قادر على إدارة ذلك وبين إنسان غير قادر على إدارة أزماته، بل تكون إدارته مجرد أزمات. فما هي الأزمة؟ وما أبرز سماتها؟ وما أهم المراحل التي تمر منها؟ وكيف نتعامل مع الأزمات؟ وما هي الطرق الناجعة لتعويد المراهقين على التعامل معها؟ هناك تعريف متعددة لمصطلح الأزمة، ولكن يمكن تبسيطها بأنها موقف ولحظة حرجة غير متوقعة تتضمن قدرا عاليا من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة، وتتطلب مهارة عالية في التصدي لها. لا يعد أي موقف طارئ أزمة إلا إذا اتسم بعدة سمات، منها الشعور بأن هذا الموقف نقطة تحول أو يوجد تهديد لقيمي ومصالحي وأهداف الأطراف المواجهين له، والاعتقاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، والشعور بفقدان السيطرة على الموقف أو نقص للمعلومات، أو الإحساس بضغط وضيق الوقت. فهنا يكون هذا الموقف الطارئ أزمة مع صعوبة في وصفها والتعامل معها.
نعم، شكرا جزيلا لندى فاضلي على تقديم هذه الفكرة، تربية المراهقين لإدارة الأزمات، محور حديثنا. إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع، وأنتم أحبتي الأفاضل شاركونا بآرائكم ولحظاتكم تجاربكم بهذا الخصوص عبر أرقام هواتفنا التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. مستمعينا الأحبة، رقمنا على الواتساب هو 00989-93-878-4050. نتلقى اتصالاتكم المباشرة طبعا عبر أرقام هواتفنا الثابتة التي ذكرتها لكم، وأما رسائلكم وكتاباتكم عبر رقمنا على الواتساب. لا شك أحبتي الأفاضل أن الإنسان بما هو إنسان يعيش دائما في مختلف الظروف وفي مختلف الأزمات، من أزمة إلى أزمة. هذا ما يتحدث عن هذه الحقيقة القرآن الكريم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان ما دام في هذه الحياة يواجه الكثير من الأزمات ومختلف الظروف والشدائد، فلذلك عليه أن يتسلح أنه كيف يمكنه أن يتغلب على هذه الأزمات، بل بعبارة أدق أنه يدير هذه الأزمة بحيث يكون هو على الصراط، على الطريق الصحيح، يؤدي دوره مع نفسه ومع أهله ومع مجتمعه، وبالتالي يخرج مرفوع الرأس من ذلك الابتلاء أو من تلك الأزمة. ونقل هذه التجربة إلى المراهقين بالنسبة للآباء والأمهات هذا جدا مهم حقيقة، لكي نسلح أولادنا وأطفالنا بمسألة إدارة الأزمات. لذلك إن شاء الله نتحدث اليوم عن تربية المراهقين، لكن أحبتي الأفاضل دعونا لكي نأخذ هذه الرؤية بخصوص ضرورة وحاجة الأسر إلى تربية الأولاد لإدارة الأزمات في حياتهم، ننتقل إلى اللقاء الذي أجري مع الأستاذة أميرة برغول من خلال المحطة التالية.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفتنا في هذا البرنامج الأستاذة أميرة برغول الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة أميرة أهلا ومرحبا بكم معنا.
السلام عليكم، أهلا بكم،
حياكم الله ورعاكم. أستاذة أميرة، لماذا نحن بحاجة إلى تربية أولادنا لإدارة الأزمات في حياتهم، وكيف يؤثر ذلك على مستقبلهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تحية لكم ولجميع المستمعين في إذاعة سهران العربية. الأزمات هي نمط معين من المشكلات أو المواقف التي يتعرض لها الفرد أو الأسرة أو أي جماعة. يعني هذه الأزمات هي لا يمكن أن ننفك عنها، أو لا يمكن أن يمر أحد في الحياة من دون الوقوع في مثل هذه الأزمات. يعني مثل فقدان عزيز، فقدان صديق، مثلا حادث ممكن يكون مؤسس طلاق في الأسرة وافتراق بين الأم والأب، أو أكبر من ذلك حروب أو تهجير، يعني أزمات كثيرة. هذه الأزمات تتطلب من الفرد إيجاد حل للتكيف مع نفسه أو مع من حوله بالشكل الذي يجعله يتخطى النتائج السلبية لهذه الأزمة. فبما أنه الأزمات جزء رئيسي من واقع الحياة البشرية، فلابد من التفكير بصورة جدية في كيفية مواجهتها والتعامل معها بشكل فعال، بالشكل الذي يعني يؤدي إلى الحد من نتائجها السلبية أو الاستفادة من نتائجها الإيجابية. لأنه كل أزمة لها جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. من هنا نجد أنه من المهم جدا أن يتعلم أولادنا خاصة الشباب في مقتبل العمر كيف يتعاملون مع الأزمات. أهم شيء يجب أن يعرفه الشباب في مقتبل العمر برأيي ثلاث مسائل. أولا أنه لا يوجد حياة لا يمر فيها أزمات. الدنيا قائمة على الاختبار وعلى الابتلاء، فيستحيل أن يتجنب أحد في الحياة الأزمات من فترة إلى أخرى في حياته. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المسألة الثانية أن الابتلاء أو الأزمة دائما لها جانبان، يعني كما أن لها جانب سلبي فإن لها جانب إيجابي. يعني كل تهديد هو في طياته يحمل أيضا فرصة جديدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. المسألة الثالثة أن الإنسان إذا أعد جيدا فهو قادر دوما على تحويل التهديد الذي يتأتى من الأزمة إلى فرصة، أن يخرج من أي أزمة بخسائر قليلة وقد يكون بإيجابيات كثيرة. من هنا يجب إعداد الأولاد فكريا ومهاريا وروحيا لمواجهة الأزمات. وأثبتت الكثير من الدراسات أن المتدينين بشكل عام والموحدين خصوصا يمتلكون أكثر من غيرهم فكريا وروحيا ما يمكنهم من الصمود نفسيا أمام الأزمات. فالإيمان بوجود إله عادل ورحيم، والإيمان بوجود عالم آخر ليس فيه شقاء، يساعد كثيرا كل الأفراد المؤمنين على تجاوز الأزمات. يبقى ضرورة الإعداد المهاري، يعني كيف امتلك مهارات في زمن الأزمة أن أتماسك، أن أكون قادرا على الصبر، قادرا على التفكير، أن أكون قادرا على التعامل مع الأمور برباطة جأش، أن أكون قادرا على وضع خطة لحل المشكلات. وهذه الأمور الآن عليها دورات كثيرة. لذلك يعني أنا أنصح الآباء والأمهات أن يقووا الوازع الديني عند أولادهم، أن يعرفوا الأولاد فكريا بمعنى الأزمة وبأنها هذه الأزمات تمر على جميع الناس متدينين وغير متدينين. ولكن الأهم أيضا إلى جانب ذلك أن ينسبوهم إلى دورات في حل المشكلات وفي اكتساب مهارات التعامل مع الأزمات.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذة أميرة برغل الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة أميرة، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا.
شكرا لكم.
نقاط مهمة وجميلة أشارت إليها الأستاذة أميرة برغل الباحثة التربوية من لبنان، مع الشكر الجزيل لها. تربية المراهقين لإدارة الأزمات محور الحديث في برنامجكم معكم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادر برنامج معكم على الهواء. ابتداء الأمر وأول عمل يجب علينا كأهل القيام به هو أن نتقرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مسائية بحثها لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام والمستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أبرز الأزمات التي يعاني منها الوالدين خلال تربية الأبناء.
إذن إن شاء الله نتابع هذه الآراء في طيات البرنامج. هناك ثلاث حقائق أشارت إليها الأستاذة أميرة برغل، لا أريد أن أستعرض الحقائق مرة أخرى، لكن أشارت إلى النقطة الثالثة وهي التي أريد أن أعاقب عليها، مسألة الإعداد الجيد للأولاد، للأطفال، للمراهقين، لا سيما يمكن الفرد، يمكن المراهق من تحويل الأزمة إلى فرصة. إذا آمنا بأن الأزمات شيء لا ينفك من طبيعة الحياة، والكل منا يواجه مشاكل، صعوبات، أزمات في حياته، لذلك يجب أن يكون هناك إعداد مسبق. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لننتقل إلى مخرج البرنامج، ثم نعود إلى حضراتكم ومواصلة الحديث.
على الهامش.
أهلا بكم أيها الكرام. الإنسان يمكنه أن يتحدث إلى الله سبحانه وتعالى عما يريده من دون مقدمات، وهذا ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام في وصيته للإمام الحسن عليه السلام: اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله فيعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء. فالدعاء هو منحة الله لعباده فتحه لهم، وهو من رغبهم به عندما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، صدق الله العلي العظيم. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. والله سبحانه لا يمكن أن يخذل عبده إن توجه إليه بقلبه وعقله وكل كيانه. وقد أشارت الأحاديث الكثيرة إلى أهمية الدعاء ومدى تأثيره في مواجهة الابتلاءات والأزمات التي يتعرض لها الإنسان، فقد ورد: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء، وقد قدر وقضى ولم يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء. وفي حديث آخر: الدعاء يدفع البلاء النازل وما لم ينزل. إننا نعيش في مرحلة هي من أصعب المراحل المطلوب فيها ألا نيأس، فالمؤمن لا يمكن أن ييأس بعد أن فتح له الله بابا واسعا إليه. علينا أن نطرقه بكل ثقة وإيمان، وهو بأيدينا فلنتوجه إليه ولندعو من كل قلوبنا بعدما نقوم بدورنا، والله عند ظن عبده به. فعلينا ترسيخ هذه الثقافة لدى أولادنا ليعلموا أننا نخطط لإدارة الأزمات، والله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يساعد المؤمن على حلها وإدارتها بحكمته بشكل أفضل.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي على هذه النقطة المهمة. كلما كان الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى علاقة قوية، وتكون هناك ارتباط دائما مع الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء، من خلال قراءة القرآن، أن يحافظ على هذه العلاقة مع الله، سيكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى هذا النداء الإلهي الذي يفتح باب الدعاء والمناجات، أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لطهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى معكم على الهواء، والحديث عن تربية المراهقين لإدارة الأزمات. وطبعا هناك مشاركات وآراء عبر عنها أصدقائنا المستمعون، سنتابعها في هذا اللقاء، وسنناقش هذا الموضوع أكثر فأكثر مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا بإذن الله في طيات البرنامج. طبعا نحن عندما نتحدث عن ضرورة تربية المراهقين لإدارة الأزمات، انطلاقا من حقيقة طبيعية ولا أدري أسميها فلسفية وما إلى ذلك، بأنه فاقد الشيء لا يعطي. يعني نحن إذا كنا فاقدين لقدرة إدارة الأزمات كآباء كأمهات، فبالتالي لا يمكننا أن نفكر حتى في تعليم الأطفال، في تعليم المراهقين مسألة إدارة الأزمات. لذلك عندما نقول بضرورة تربية المراهقين لإدارة الأزمات، فينبغي قبل كل ذلك أن يتسلح الآباء والأمهات وأصحاب الشأن التربوي يعني هم يفعلون في حياتهم ويكونون ناجحين في إدارة الأزمات التي يمرون بها. فكيف بنا إذا شاهدنا أن الآباء والأمهات هم يفشلون في إدارة الأزمات، يفشلون في الإدارة الصحيحة للمشاكل التي يواجهونها؟ طبعا هذا يعود إلى بعض من المشاكل التي تعاني حقيقة منها مجتمعاتنا، منها مسألة التعليم. يعني التعليم في معظم دولنا، لنتحدث في دول العالم العربي والإسلامي، حقيقة مسألة التعليم تعاني من أزمة حقيقية، إن اختلفت أبعادها وتنوعت أشكالها، لكن تتفاوت درجاتها من دولة إلى أخرى، من مرحلة إلى الأخرى. نحن لدينا في مدارسنا، في جامعاتنا، تعليم الاهتمام بتعليم الرياضيات، بتعليم العلوم، بتعليم الجغرافيا، بتعليم التاريخ وما إلى ذلك، لكن ربما نفتقد إلى مادة لتعليم إدارة الأزمات. وهناك طبعا علم إدارة الأزمات، علم الإدارة بشكل عام، وله فروع معرفية جديدة. أكتفي بهذا المقدار من الحديث عن هذا الموضوع، وأدعوكم لمتابعة آراء المستمعين الأحبة، وما زلنا ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم إن شاء الله في البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادر برنامج معكم على الهواء. تبتدا الأمر، وأول عمل يجب علينا كأهل القيام به هو أن نتقرب لأبنائنا وأن نكون لهم كصديق عطوف وحنون، وأن نسعى لجلب واستقطاب ثقتهم إلينا حتى يكون كلامنا لدى الأبناء مسموعا، ليس خوفا ولكن محبة ورأفة وقربة. والثاني هو أن نعزز في أبنائنا الثقة بالنفس كي يتمكنوا من تملك أنفسهم في الأزمات وإدارتها بشكل صحيح. ويجب أيضا على الأهل أن يوصلوا لأبنائهم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن ما يدور حولهم وعن المشاكل التي يمكن أن يواجهونها في حياتهم المستقبلية، ويعلمونهم كيفية قول كلمة لا للإغراءات والاقتراحات الغير منطقية واللا عقلانية التي يمكن أن يتلقونها من أصدقائهم أو من حولهم. ويجب أن نزيد في معلومات الأولاد وثقافتهم حول المشاكل والأزمات في المدرسة أو مع أصدقائهم في نفس الفئة العمرية، وأيضا إيراد تجارب الأهل عليهم أو المقربين مع الأزمات المماثلة وكيفية إدارتها بشكل صحيح. أخذكم أم علي من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مسائية بعثها لكل الكادر المحترم وللمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أبرز الأزمات التي يعاني منها الوالدين خلال تربية الأبناء في سن المراهقة هي أزمة المظاهر والشكليات، وهي التي تجعل المراهق بدونية إذا لم يكن مظهره الخارجي مثير للإعجاب، وكذلك الشكليات المادية التي تظهر الآخرين، ومن ثم يصبح الشعر ونوعية الملابس
والممتلكات الشخصية الأخرى هي التي تحدد شخصيته وكيانه أمام الآخرين. وكما أنه يشعر المراهق بضرورة تقليد القيم والممارسات الغربية، وكذلك يشغل المراهق ألعاب الحاسوب والهاتف ومتابعة كرة القدم وحفظ أسماء اللاعبين، والذي يأخذ مساحات كبيرة من حياته اليومية، وتظهر هذه الأزمة على حياته العملية. وهذه الأزمات يعاني منها بعض الأهالي، وعلى الوالدين متابعة المراهقين مع المحادثة والمناقشة معهم وإيجاد مساحة من الوقت للتربية والتغلب على هذه الأزمات. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي من طهران، حيث أشارت إلى نقطة جدا مهمة فيما يتعلق بمسألة إدارة الذات. يعني أنا كيف أدير نفسي، كيف أسلط على نفسي وأتعلم أنه في بعض المواقف يجب أن أقول لا للدعوات التي توجه إلي، أكون هكذا وأعلم أولادي على قولي لا بالنسبة للمواقف التي يعني ربما الإنسان من انطلاق الخجل والاستحياء ربما يقبل ببعض الأمور التي هي لا تكون بصالحه وهو يعلم بذلك، لكن خجلا من الآخرين يقول يعني لا يستطيع أن يقول لا. وأيضا أشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق على مشاركتها في مسألة تحديد الأزمة، أنه ما هو تعريف الأزمة. هذه نقطة مهمة، وإذا تسمحوا لي بهذا السؤال أنطلق مع ضيفنا الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران. دكتور مسعود، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور، على ما يبدو نحن بحاجة إلى فهم يعني إطار الأزمة. هناك ربما كل واحد يعني يفسر الأزمة بحسب رأيه وبحسب وجهة نظره ويعني انطلاقاته الفكرية. يعني هناك من يجعل مسألة تسريح الشعر للمراهق أو مسألة متابعته لأسماء أو أخبار مثلا رياضة كرة القدم يعتبر هذا أزمة. كيف يمكن أن تحدد لنا موضوع الأزمة لا سيما في حياة المراهقين دكتور؟
طبعا أن الأسس التربوية بالنسبة إلى الشرائح الأمرية المختلفة تتنوع وتختلف. أن العلماء في مجال علم النفس التربوي تركيزا على المواصفات والخصائص التي تمر أو يمر بها كل جيل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة واليفوع إلى مرحلة الشباب، كل مرحلة من هذه المراحل للإنسان تطور وتغيير في مواصفات الشخصية وتكون الشخصية. إذا أردنا أن نعرف أولا إيجابيات ومبادئ والأمور التي لابد أن نعطيها بعين الاعتبار لتربية كل إنسان في هذه المراحل، ومن جانب آخر أن الخروج من هذه الروابط والأطر والحدود التي نرسمها للتربية السليمة الصالحة لكل إنسان يمكن أن يساعدنا أن نعبر عن هذا الموضوع كأزمة أو غير أزمة، هذا لأجل إيضاح الموضوع. طبعا مثلا نلاحظ إذا كان الطفل في مرحلة طفولة وقبل المراهقة يشعر بنوع من الخجل والاستحياء وعدم التصرف بشكل مستقل أو الخوف المبالغ فيه، كل هذه الأوصاف إذا كان في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة نعرف أن هذه المبادئ والأسس التربوية لم تتحقق بشكل دقيق. فلأجل الراحل يعني كيف نواجه هذه التغييرات وهذه التطورات التي تطرح على كل طفل أو كل مراهق أو كل شاب أو كل شاب، لابد أن نعرف أولا الأجواء التي تحيط بهذا الإنسان. يعني طبعا نلاحظ إذا كانت هناك في علم النفس التربوي يقسمون تصرف كل إنسان أو كل مجتمع فرديا واجتماعيا إلى الأفعال المعيارية واللامعيارية. المقصود بالأفعال المعيارية هي التي يمكن أن يعترف بها الأسس الاجتماعية والتراث الموجود في ذلك المجتمع وما يناسب مع شخصية كل إنسان. فإذا كانت ممكن أن يختلف من زمان إلى زمان آخر، لكن هذه المعايير التي شرحناها كالعقلية وجانب الديني والتراث الموجود في المجتمع، ممكن أن يكون تراث ديني، ممكن أن يكون تراث قومي وطني، لا فرق. فإذا كانت التصرفات منسجمة مع هذه المعايير يسمونه الفعل المعياري، وإذا كان خارجا أن المواصفات الإنسانية والعقلية والتراثية في ذات المصائفة يسمونها الأفعال اللامعيارية، هذا هو المؤشر الصحيح لهذا الموضوع. فنعود إلى قضية المراهقة التي تفضلتم بالسؤال، متى يمكن أن نعبر عن هذه التغييرات التي تحدث في تصرفات المراهق كأزمة؟ أولا وربما من الأفضل أن نأخذ بهذا الحديث المروي في مصادرنا الإسلامية الذي يقول أدبوا أولادكم بآداب الزمان فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
صحيح.
هذا يدل على أن المبادئ هي ثابتة، لكن الظواهر وتجسيد هذه التصرفات ممكن أن تتغير، وهذا هو موضوع الثابت والمتغير في الأخلاق وفي السلوك.
صحيح.
المقصود يعني إذا نظرنا أولا أن المراهق مفعم بالحيوية والنشاط والتطلع والطموح، فإذا يعني فقد هذا الجانب الذي يساعده على التقدم وعلى اكتساب كثير من المزايا والخسائر، فهو يعني يعاني من نوع العجز في شخصيته. وإذا كان أكثر من اللازم يميل إلى مثلا اللعب والانتماء بالأمور التي
حالة الإفراط يعني.
فطبعا الفعل المعياري لدى المراهق هو الذي يمكن أن يتصف أولا بما يناسبه بقابليات ذلك الشخص.
نعم، لأنه دكتور عفوا عن المقاطعة، لأنه هناك في الواقع يعني البعض من الأسر يحددون مسألة الأزمة خلافا لما تربوا عليه في زمانهم، مثلا يقولون بأن آبائنا هكذا ربونا، فإذا لم يتربى أولادنا على هذا النوع من التربية فهناك تكون أزمة. على كل حال هذا طبعا ربما يخرجنا عن إطار حديثنا. أنا بودي أن أنتقل إلى موضوع الضرورة في طرح وتعليم المراهقين على إدارة الأزمات وأن يتحملوا المسؤوليات المحول عليهم. يعني هل هناك من ضرورة دكتور؟ لأنه البعض يقول بأنه بالمستقبل هو سيتعلم وسيعيش في المجتمع.
وطبعا لابد أن ننظر إلى هذا السؤال من منظورين مختلفين. المنظور الأول، هل المراهق يحتاج إلى تعلم إدارة الأزمات أولا، وثانيا كيف نعلمه وندربه؟
صحيح.
على هذا الموضوع.
صحيح.
أما بالنسبة للأول، لا شك أن كل إنسان دوما يواجه ما لا يحبه ولا يرغب فيه، وإن هذا لا يختص بفترة الناس، فيقولون المشكلة الكبيرة لدى الإنسان أنه يرى ما لا يحب ويحب ما لا يراه.
صحيح.
فيعني طبعا إن المراهق كأنه على أحد.
نعم دكتور، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع فضيلة الدكتور مسعود. نعم دكتور موجود معنا؟
نعم
تفضل دكتور.
ولابد أولا أن يعرف أن هذه هي جوهرة الحياة.
صحيح.
ويستعد لهذا الموضوع، ولذلك أن علماء التربية يقولون ليس من الصحيح أن نوفر ترى كل شيء في متناول يد الأطفال والمراهقين والشباب كأنهم يرون الحياة في أبراج عاجية، وعندما دخلوا المجتمع فكأنهم لا يعرفون مواجهة هذه المشكلة.
صحيح.
هذا أولا. النقطة الثانية يعني المنظور الثاني، كيف ندربهم على إدارة الأزمات؟
طيب هذه النقطة أعتقد بحاجة إلى مزيد من التفصيل. دكتور لو سمحت نؤجل الحديث عن هذا الموضوع لكي نستقبل الآن اتصال من الأخت أم حسن من الطهران، يبدو لديها ثمة سؤال. نعم، سلام عليكم، تفضلوا.
سلام عليكم. سلام لك، هذا برنامج معكم على الهواء. عندي سؤال من ضيف البرنامج.
نعم.
كيف يمكنني الاستفادة من تجربة أزمة كورونا في تربية أولادي على إدارة أزماتهم في الحياة مستقبلا؟
جميل،
شكرا لك. أحسنت. أم حسن من طهران.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم حسن من طهران. دكتور، عن الطرق التي يمكن أن نبدأ بها لتربية المراهقين، وعلى سبيل المثال ما تفضلت بها الأخت أم حسن، أزمة كورونا هي أزمة عشناها وما زلنا نعيشها. طبعا
طبعا ربما نشير إلى موضوع مهم، وهذا الموضوع كذلك ممكن أن نجسده في موضوع جائحة كورونا. أن في تربية الأطفال والمراهقين يقولون من الصحيح أن نجعلهم مواجهين بواقع الحياة، لكن بشكل تحت الإشراف والرقابة الدقيقة. يعني نجعل لهم بيئات، وإن كانت هذه البيئات مصطنعة، بشكل مختصر وبشكل محدود يواجهون المشكلة. مثلا الآن في جميع بيوتنا وفي جميع أوائلنا وأسرنا نجد أن هناك أحداث ومشاكل.
صحيح.
نشاركهم بشكل محدود لكي يعرفوا مثلا حدثت في بيتنا مشكلة من المشاكل الصيانة، مشاكل عطب الثانيات والأجهزة. أول شيء نقول ونطرح عليهم من يمكن أن يساعد لرفع هذه المشكلة، وكأنهم يدخلون في مجال تدريسي لمعالجته. نعم، كثير من المشاكل لا يمكن إلا للكبار إدارتها وحلها وتحليتها. أما بشكل محدود فمثلا الآن في قضية كورونا نلاحظ أننا جميعا في بيوتنا نلتزم بالضوابط الصحية، من الكمامات ومن التعقيم بالمواد المعقمة وغير ذلك.
صحيح.
وإن هذا الطفل يعرف أن في روس، وأحيانا حتى نمر على بعض الصور أو بعض الأفلام الموجودة من المستشفيات ونشرح لهم أن عدم الالتزام يسبب هذا.
صحيح.
فهو يعرف أن هناك مشكلة من الوباء، من الأمراض، من الأوبئة المنتشرة في المجتمع، هو كيف في المستقبل لابد.
نعم.
وإن هذا يترسخ في ذاكرته التعليمية والتربوية.
نعم. نعم. أحسنتم.
يعني مشاركة المراهقين والأطفال في حل المشاكل ولو بشكل.
نعم. طبعا هذا دكتور كما تفضلت يعني يتطلب أن يتسلح الآباء والأمهات ويعني التربويون بطرق يعني إدارة الأزمة بشكل صحيح، وبالتالي نقل هذه التجربة إلى الأولاد. إذا تسمح لي دكتور نكتفي بهذا المقدار لأن وقتنا ضيق جدا، فأشكرك جزيل الشكر دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي لانضمامك لبرنامج معكم على الهواء، كنت معنا من طهران.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لكي يتعامل الأولاد مع الأزمات بالشكل الأمثل وجب تعويدهم منذ صغرهم عليها بتفعيل عدة توصية تربوية وإرشادات نافعة، ومنها أولاً يجب تأهيل المراهقين على التعامل الأمثل مع الأزمات في مراحلها المختلفة، فينبغي تعويدهم على الاستعداد نفسياً وتخطيطياً قبل حدوث المشكلات واحتواء أضرارها أولاً بأول حتى لا تصير أزمة يصعب التعامل معها، ثانيا تعويد المراهقين على النهوض من المطبات والعثرات للمقارنة بالآخرين، وهذا خطأ فادح يقع فيه الآباء والأمهات وبعض المربين، ويجعل المراهق يعزف عن التحدي لأنه توهم أنه أمر واقع لا محالة في تصحيحه. ثالثا يجب عدم تأجيل المشاكل الصغيرة التي تواجه الأولاد، بل يجب إرشادهم إلى ضرورة حلها أولا بأول. رابعا العمل دوما على رفع معنوياتهم والتفاؤل بالمستقبل مع الاعتراف بخطورة الأزمة والاستعداد للمواجهة. خامسا التدريب على محاكاة الأزمات وكيفية استخدام السيناريو الأمثل عند وقوعها حتى لا يفاجأ مستقبلا بحدوثها، بمعنى التفكير في البدائل، مثلا أداة من الأدوات المدرسية وأغراضه إذا أصابها التلف. سادسا تعليم المراهق طرق الإبداع والتجديد في المواقف العصيبة للتعود على تقديم حلول مبتكرة وقت الأزمات. سابعا التعود على تجنب الغضب وقت حدوث أي مشكلة صغيرة، مع العزم على العمل وعدم التخاذل عن الوصول للهدف الأسمى المنشود. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم شكرا جزيلا لندى، وطبعا نشكر الأخت أم علي. تقول الأم المربية الخبيرة تعود أبنائها دائما على الأمور الاستثنانية والاحتمالات غير العادية، فهي تعلمهم أن الظروف قد تتغير فجأة لأي سبب من الأسباب كالحرب أو وجود لص أو احتياطات رجوع أحد الأفراد للمنزل في وقت استثنائي أو التصرف السريع عند مشاهدة مثل جريح فقير، كل هذه الحالات واردة. كما أن الأطفال يتمتعون بخيال واسع ولديهم قدرة كبيرة أن يتعلموا كيفية التصرف في أوقات الضرورة. إن تعليم الأطفال محظورات الاقتراب من حوادث الحريق تجنبهم الكثير من المشاكل وتنقذهم منها. شكرا للأخت أم علي. كما أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول على الرغم من أن الأطفال في هذه المرحلة الحرجة سيقضون معظم أوقاتهم مع أصدقائهم، إلا أن دور الأهل في هذه المرحلة لا يقل على الإطلاق ولا يخفى. نعم شكرا لعبد الله بوي على هذه المشاركة. على كل حال كما تفضل الدكتور فكري أننا يمكننا من مثلا أحد الطرق لتدريب الأطفال على إدارة الأزمات قبل كل شيء أننا نحن نكون متعلمين ومتفهمين للأزمة ونعرف كيف نخرج من الأزمة بصورة صحيحة. ثانيا نسهم الأولاد في الحوارات وإطلاعهم على طبيعة المشاكل، طبعا بما ينسجم مع شأنهم ومع مستواهم الفكري. استشارة المراهقين أيضا نقطة مهمة جدا، طبعا استشارتهم بهدف تفعيل القدرة التفكيرية وتنشيط حالة التفكير عندهم، وبالتالي الطرق الأخرى التي الكل يعرفها ويمارسها في حياته من أجل تربية المراهقين لإدارة الأزمات. وقتنا انتهى ولكن كلامنا لم ينتهي. على كل حال نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. حياكم الله والسلام عليكم.